السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله سبحانه وتعالى قد اختصكم بنعم كبيرة من بين المسلمين، فجعلكم من سكان المدينة، من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سكان المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا غاب عنها يشتاق إليها، وإذا اقترب منها يسرع إليها، من حبه لها صلى الله عليه وسلم، من سكان طيبة وطابة، من سكان هذه المدينة التي يستقر فيها الطيب وينفى عنها الخبيث. هذه المدينة المباركة التي اختصكم الله عز وجل بسكناها، سواء كنتم من أهلها أو المقيمين فيها أو الزائرين لها، وجعلكم من أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته، الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي هو ثاني المساجد، وبالتالي هو ثاني أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذا المسجد الذي فيه بركات كثيرة وخيرات عظيمة وأجور عميمة، فمن صلى فيه صلاة فرضا كانت أو نفلا، جنازة كانت أو غيرها، فذلك خير له من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام، من طلب العلم فيه كان متشبها بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يفدون إلى هذا المسجد ليتعلموا العلم، وكان متشبها بأئمة المسلمين الذين كانوا يقدمون إلى المدينة، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم فيه. كان فائزا، كان من يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فائزا بالأجور التي جعلها الله عز وجل لمن يطلب العلم، حائزا على درجة المجاهد في سبيل الله، راجعا من مجلسه بأجر الحاج الذي حج وأتم حجه، فيرجع بهذا الفضل العظيم واختصكم بأنكم تجلسون في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم خير ما اجتمع له بعد الفرائض، فأفضل النوافل بعد الفرائض طلب العلم، خير المجالس بعد مجالس الفرائض مجالس العلم، فيها السكينة النازلة والطمأنينة الحاصلة، وفيها صحبة فاضلة حيث تحف الملائكة أهلها، وفيها شرف عظيم حيث يذكر الله عز وجل أهلها بالخير في الملأ الأعلى. هذه المجالس الطيبة التي تقتنص فيها الفوائد، الجلوس فيها نعمة عظمى من الله عز وجل، وتلك النعم أيها الأحبة تحتاج منا أن نعرف قدرها وأن نقدم شكرها وأن نجتهد في أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم وأن نغتنم هذه الفرصة من أعمارنا، فإنا لا ندري متى ينتقل بنا من هذه الدار. الواحد منا لا يدري كم يعيش، فقد يموت عما قريب، لكنه يدرك الآن أنه حي وأنه قادر على عبادة الحي وأنه قادر على إكرام نفسه بشكر هذه النعم، فيجتهد في شكر الله عز وجل باغتنام هذه النعم والإكثار من الفوز بهذه الخيرات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن جلس في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بالإخلاص لله عز وجل، وأن يكون غرضه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى بهذا المجلس، سواء كان معلما أو متعلما، وينبغي عليه أن يترفع عن الأمور الحقيرة من المعاصي وعن سفاسف الأمور التي لا ينبغي لأهل المروءات أن يشتغلوا بها. عليك يا طالب العلم أن تجتهد في تحصيل العلم، عليك أن تجتهد في الانتفاع بالعلم، عليك أن تجتهد في النفع بالعلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا من نعمه وأن يزيدنا من فضله وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الذين يذكرون ربهم ويشكرونه على نعمائه، وأن يجعلنا ممن يستعملون النعم فيما يرضيه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، وذاك والله خير، إنه علم الأزكياء الأذكياء، إنه علم من أراد الله بهم خيرا، إنه علم من زكت نفوسهم وطابت قلوبهم، إنه علم الأذكياء الذين يعرفون الأحكام مع أدلتها وكيف تدل على تلك وكيف تدل الأدلة على تلك الأحكام. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن فقهه الله في دينه ولمن طلب الفقه في دينه سبحانه وتعالى. ونحن نشرح متنا نفيسا عظيما كثير الفوائد، هو دليل الطالب لنيل المطالب، للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وعلى وجه الخصوص في باب الخيار، وقد تقدم الكلام معنا عن خيار المجلس وعن خيار الشرط وعن خيار التدليس وعن خيار الغبن وعن خيار العيب، وأنهينا مسائلها. وفي هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نتم الكلام عن أنواع الخيار. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت أنواع الخيار: السادس، خيار الخلف في الصفة.
نعم، هذا الخيار أيها الأحبة متعلق بالمبيع بالوصف. إذا وصف البائع للمشتري المبيع الغائب وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر، فاشتراه المشتري، ثم عندما استلمه وجده على غير الوصف، وجده على غير الوصف، فإن له الخيار. وكذلك لو اشترى المشتري المبيع مشترطا فيه وصفا مرغوبا فيه له فائدة. ولم يرى هذا الوصف أو خلاف هذا الوصف عند العقد، وبعد العقد وجده على غير ذلك، كما لو اشترط مثلا في المرأة أن تكون بكرا، يعني نحن الآن نذكر مثالا خارج البيع، كما لو اشترط في المرأة أن تكون بكرا هذا للزواج، أو اشترط في الأمة إذا أراد أن يتزوجها، إذا أراد أن يشتريها أن تكون بكرا، فلما استلمها وجدها ثيبا، أو اشترط مثلا في السيارة أن تكون بيضاء وكان أعمى، فلما استلمها قال له الناس إنها حمراء، إنها حمراء، اشترط في السيارة أن تكون بيضاء وهذا وصف مرغوب فيه، لأن السيارة البيضاء في بلادنا يعني تتحمل الشمس وتتحمل الحرارة، أما السيارة الحمراء فإنها تجذب الحرارة إلى داخل السيارة، ففات الوصف ولم يتحقق الوصف، فإن له الخيار. وقلنا يا إخوة إذا لم يرى المبيع على خلاف الوصف الذي اشترطه عند العقد. نحترز مما لو رأى المبيع على خلاف الوصف فاشتراه. على سبيل المثال، رجل يبصر والسيارة موجودة، فقال له البائع أبيعك هذه السيارة البيضاء ب50,000، وهو يراها بأم عينيه حمراء، وقد أشار إليها وعينها بعينها فاشتراها، فهذا قد رضي بخلاف الوصف فليس له الخيار. وكذلك لو اشترى المبيع بما يشبه الوصف، كيف؟ إذا رأى المبيع قبل العقد بزمن ثم عقد بدون أن ينظر إليه مرة أخرى، فلما قبضه وجده متغيرا، وجده متغيرا. مثال ذلك، اشترى فاكهة، اشترى فاكهة، رآها ثم غاب ثم رجع فاشتراها، فوجدها متغيرة، وجد فيها تغيرا، أو اشترى أو رأى سيارة وغاب عنها يسيرا ثم جاء ودخل إلى البائع أو إلى المعرض واشتراها بدون أن ينظر مرة أخرى، فلما قبضها وجدها مصدومة، ما كانت الصدمة موجودة عندما رآها، لكن غاب قليلا يسيرا ثم اشتراها، صدمت السيارة في أثناء هذا لكنه لم يعلم فقبضها. ففي هذه الصور له الخيار. إذن عندنا يا إخوة في خيار خلف الصفة ثلاثة صور، أو ثلاث صور، عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع المبيع الغائب بالوصف، ثم عند القبض يجد المشتري المبيع على خلاف الوصف، باعه بيتا في مكة مساحته كذا وعمر العمارة 5 سنوات ومبنية من كذا وكذا، واشترى، لما ذهب يأخذ البيت وإذا بعمر العمارة 10 سنوات، وهو وصفه لا أن عمره 5 سنوات، فكان المبيع عند القبض على خلاف الوصف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشترط المشتري في المبيع وصفا مرغوبا فيه، أي له فائدة، ثم عند القبض لا يجد الوصف، يجد أن المبيع بخلاف الوصف. الصورة الثالثة أن يرى المبيع قبل العقد ثم يعقد البيع فيجد المبيع قد تغير عما رآه. في هذه الصور الثلاث يثبت خيار الخلف في الصفة. ولذلك قال المصنف، نعم،
قال: فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ.
نعم، إذا وجد المشتري ما وصف له، إذا وجد المشتري المبيع الذي اشتراه بالوصف متغيرا عن الوصف بعد أن لزم العقد، فإن له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، وإن شاء فسخ، وهذا الخيار للمشتري. أو رأى المبيع كما قلنا قبل قليل قبل العقد بيسير ثم عقد فوجد المبيع متغيرا، فإن له الخيار أيضا بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخه، فلا يكون البيع لازما في حق المشتري وإنما يكون لازما في حق البائع، كما لو وجد عيبا في السلعة. والصورة الثالثة التي قلناها إذا اشترط في المبيع وصفا مرغوبا فيه ثم لم يوجد. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيبا صح اشتراطه وصارت مستحقة، أي هذه الصفة صارت مستحقة للمشتري، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها متى بان خلاف ما اشترطه، فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضا به، لا نعلم بينهم في هذا خلافا. لا نعلم بينهم في هذا خلافا، يعني أن له الخيار. ثم أيها الإخوة، الأحكام هنا هي الأحكام في خيار العيب فتستصحب، ولذلك المصنف ما جاء بمسائل هنا، لأن مسائل خيار العيب هي مسائل خيار الخلف في الصفة، فتستصحب هنا كما تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: ويحلف إن اختلفا.
نعم، يحلف إن اختلفا، يعني إذا اختلف البائع والمشتري في المبيع، فقال المشتري هذا المبيع متغير، هذا خلاف ما وصفت لي، قال البائع أبدا أنا وصفته هكذا، قال يا أخي أنت قلت لي عمر العمارة 5 سنين، قال أبدا أنا قلت لك 10 سنين لكن أنت نسيت، قال أنا متأكد لو قلت لي 10 سنين أنا ما أشتريها، أنت قلت لي 5 سنين، قال لا. فقال المشتري إنه متغير، وقال البائع بل هو كما وصفته لك أو كما رأيته من قبل، فالقول قول المشتري مع يمينه، نقبل قول المشتري لأنه هو الغارم، والقاعدة أن القول قول الغارم، والضابط عند أهل العلم من كان القول قوله طلبت يمينه، الضابط عند أهل العلم من كان القول قول من كان القول قوله طلبت يمينه، فهنا القول قول المشتري لأنه الذي سيغرم، ولا بد مع القول من يمين لأنه منكر البيع وانعقاد البيع ولزوم البيع، فيكون عليه اليمين. نعم.
قال رحمه الله: السابع خيار الخلف في قدر الثمن.
نعم، يعني إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع مثلا بعته لك 100 ريال، وقال المشتري بل بعته لي 80 ريالا، فهنا إن أمكن حل خلافهما بالصلح فهو أولى وأفضل، ويبقى العقد مع طيب النفوس ورضاها، قال تعالى: والصلح خير. اختلف في قدر الثمن، ثمن السلعة، إن أمكن أن يصطلحا فهذا أفضل الأمور. لما؟ لأنه معه سيبقى العقد، والأصل بقاء العقد، أيضا ستبقى القلوب طيبة لأنه عن صلح، ما يحمل البائع على المشتري ولا المشتري على البائع. فلو على سبيل المثال في مثالنا قال البائع بعتك 100، وقال المشتري بل بعتني 80، فتدخل رجل خير وقال أنا أنصحكما اجعلها 90، اصطلح على 90، فقال البائع رضيت، وقال المشتري رضيت، فالحمد لله، وهذا خير الأمور وأوجهها. فإن لم يمكن الصلح ننظر هل توجد بينة لأحدهما، يعني هل لأحدهما شهود، فإن وجدنا بينة لأحدهما حكمنا بالبينة وقضينا بالبينة، يعني مثلا جاء 2 قال نعم كنا موجودين وباعه البائع هذا الكتاب أو هذه السلعة 100 ريال، نحكم للبائع وكذلك لو شهد الشاهدان للمشتري فإننا نحكم للمشتري. فإن لم تكن هناك بينة ووجدنا قرينة قوية حكمنا بها، كأن يدعي البائع ثمنا قريبا من قيمة السلعة في السوق ويدعي المشتري ثمنا أقل بكثير من قيمة السلعة في السوق. قال البائع: بعتك هذه الأرض 100,000. وقال المشتري: أبدا، بل بعتني الأرض 20,000. سألنا أهل السوق أهل المنطقة: كم قيمة الأرض هنا؟ مثل هذه الأرض بكم تباع؟ قالوا: من 90 إلى 110. من 90 إلى 110. الآن القرينة تدل على أن البائع صادق وعلى أن المشتري مخطئ، لنقل واهم، ما نقول كاذب، لنقل واهم، لأنه في العادة لا يبيع الإنسان بهذا الغبن وهذا الانخفاض الكبير للسعر للقيمة، فتكون هناك قرينة تقوي قول البائع أو العكس. قال المشتري: اشتريتها منك 90,000، وقال البائع: بعتها لك 400,000. وسألنا أهل المنطقة وأهل الخبرة وكذا، قالوا: أبدا، الأرض هنا مثل هذه الأرض ما بين 90 و110. فإن هنا نحكم للمشتري، لأن القرينة القوية تصدق دعوى المشتري. فإن لم نجد لا صلح لا بينة لا قرينة، فماذا نفعل؟ عند الجمهور كما ذكر المصنف يتحالفان. قال المصنف: نعم.
قال: فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان.
نعم، يعني إذا كانت السلعة قائمة، إذا كانت السلعة موجودة قائمة واختلفا في قدر الثمن وتعذر الصلح ولا بينة ولا قرينة قوية، فإن حل الخلاف بينهما يكون بالتحالف. التحالف تفاعل، يعني البائع يحلف للمشتري والمشتري يحلف للبائع. لما؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مدع من وجه منكر من وجه آخر، فالبائع يدعي الثمن الذي ذكره وينكر الثمن الذي يدعيه المشتري. طيب، قلنا للبائع: هات بينة على كلامك. قال: ما عندي بينة. إذن بقي أنه منكر، والمدعى عليه أو المنكر عليه اليمين. المشتري يدعي الثمن الذي ذكره وينكر الثمن الذي ذكره البائع. قلنا للمشتري: هات بينة على دعوى. قال: ما عندي. بقي أنه منكر، والمنكر عليه اليمين. إذن تتوجه اليمين على البائع لأنه ينكر ما ادعاه المشتري، وتتوجه اليمين على المشتري لأنه ينكر ما ادعاه البائع. فيبدأ البائع باليمين. لما؟ قالوا: لأنه أقوى جانبا من المشتري، لأن الأصل أنه يملك السلعة، الأصل أنه يملك السلعة فهو أقوى جانب من المشتري فيبدأ، ولأنه الذي ورد النص عليه في الحديث كما سيأتينا، الذي ورد النص أنه يحلف في الحديث هو البائع، فيبدأ البائع فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري وعلى إثبات ما ادعاه هو، فيقول مثلا: والله ما بعته بمئة وبعته بثمانين، يحلف على النفي والإثبات. ثم يحلف المشتري فيحلف على نفي ما ادعاه البائع وعلى إثبات ما يدعيه، فيقول مثلا: والله ما باعني بمئة وباعني بثمانين. فإذا تحالفا يتفاسخان. ما معنى يتفاسخان؟ كل يرد ما بيده، البائع يرد الثمن أو بعضه إن كان قد قبض، يعني إن كان البائع مثلا قبض ثمانين ثم ادعى أنها بمئة، يعني يقول كان باقي على المشتري عشرين، فالبائع يرد الثمانين والمشتري يرد السلعة، يرد السلعة. طيب إنك لأحدهما، أبى أحدهما أن يحلف وحلف الثاني، فإنا نحكم على الناكل، يعني نحكم لمن حلف على الناكل، وهذا هو قول الجمهور في الجملة، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، بينهم خلاف في التفاصيل لكن جملة القول واحدة: يتحالفان ويتفاسخان. يعني مثلا يا إخوة، بينهم خلاف في من يبدأ، هل هو البائع أو المشتري، والذي عليه الجمهور منهم أنه البائع. بينهم خلاف لو انعكس الأمر فبدأ المشتري قبل البائع، وقلنا إن البائع يبدأ، هل يصح هذا أو لا يصح؟ محل خلاف، والراجح أنه يصح، لكنه ترك للأولى. أيضا بينهم خلاف، هل يكفي أن يحلف على نفي ما ادعاه خصمه أو على إثبات ما ادعاه هو فقط، أو لابد من الجمع بين الأمرين؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرجح أنه يكفي أن يحلف على أحد الطرفين، يقول يكفي يحصل المقصود، يقول المشتري: والله ما باعني بمئة، أو يقول: والله باعني بثمانين، وكذلك البائع على العكس. لكن عندي والله أعلم أن قول الجمهور أقوى، أنه يحلف على الطرفين، لأن في المسألة طرفين، لا يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. طيب ما الدليل؟ من أين جاء الفقهاء بهذا؟ أقول: يستدل الجمهور على هذا بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. رواه الترمذي وصححه الألباني. انتبهوا لهذه الرواية: إذا اختلف البيعان، البائع والمشتري، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. يعني القول قول البائع ولكن نخير المشتري، إن شئت تأخذ السلعة بالثمن الذي ذكره البائع وإن شئت رد البيع. هذا معنى هذه الرواية، انتبهوا سنسير معها شيئا فشيئا. وفي رواية إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا، رواه النسائي وصححه الألباني. إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، هنا جاءت زيادة وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة يعني البائع أو يتركا. وفي رواية عن عبد الملك بن عبيد رحمه الله قال حضرنا أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. يعني القصة وقعت ثلاث مرات في زمن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وفي زمن عبد الله بن مسعود، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف أو يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، رواه النسائي وصححه الألباني. فهنا عندنا زيادة أن البائع يحلف، أن البائع يحلف ثم يكون المشتري بالخيار. وفي رواية إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، يعني السلعة موجودة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. انتبهوا يا إخوة، ستجدون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن يحلف البائع ويخير المشتري، فمن أين جاء الجمهور بأنهما يتحالفان؟ من أين جاء الجمهور بأن المشتري يحلف؟ يقول لك، يقولون لك لوجهين. الوجه الأول أنه جاءت رواية فيها تحالفا، وقد بحثت عنها جاهدا من سنين ولا زلت في كتب السنة فلم أجدها، هذه اللفظة ليست في كتب السنة. ثم وجدت ابن حزم رحمه الله وابن حجر رحمه الله نبه على أنها ليست في الروايات، على أنها ليست في الروايات، لكن ذكر بعض العلماء كالطحاوي مثلا أن هذه الرواية مشهورة قد تلقاها العلماء بالقبول فيغني ذلك عن الإسناد، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لكن هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني وهو الأقوى، الأحاديث التي دلت على أن اليمين على المدعى عليه أو من أنكر، وهي أحاديث ثابتة في الصحيح وفي غيره، والمشتري مدعى عليه من وجه فيحلف، والبائع مدعى عليه من وجه فيحلف. هذا قول من؟ قول الجمهور. الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه قال: إن القول قول البائع مع يمينه. إن القول قول من؟ البائع مع يمينه، فإنك لا حكمنا عليه، وإن حلف خيرنا المشتري بين أن يأخذ السلعة بما قاله البائع وبين أن يرد البيع، وذلك لظاهر حديث عبد الله بن مسعود في جميع رواياته، ولأن اليقين أن السلعة ملك للبائع فلا تخرج من ملكه إلا برضاه، وهو لا يرضى إلا بما قال، وهو لا يرضى إلا بما قال. وهذا القول عندي أقوى من قول الجمهور، وقول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط، وهم عملوا بالحديثين، حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في أن اليمين على المدعى عليه. لكن إذا نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قصة بعينها، وإنما حكم على البائع أن يحلف، ولم يرد عنه في الروايات أنه حلف المشتري. وقد تتبعنا أسانيد هذه الروايات فوجدنا أن أقل ما يقال فيها إنها حسنة بمجموعها، وإلا فقد سمعنا أن الشيخ الألباني رحمه الله وهو من هو قد حكم عليها بالصحة، فنأخذ بهذا. هذا إذا كانت السلعة ماذا يا إخوة؟ قائمة. أما إذا كانت السلعة تالفة، قد تلفت السلعة، اشترى شاة فذبحها، وعندما أراد أن يوفي الثمن أعطى البائع 80 ريالا، قال لا أنا بعتك 100، قال لا أنا اشتريت 80، فاختلف في قدر الثمن وقد فاتت السلعة. فعند الجمهور الحكم لا يختلف، يتحالفان، فإن حلفا يتفاسخا. طيب بالنسبة إذا كانت السلعة قائمة، كان الأمر واضح، كان الأمر واضحا، المشتري يرد السلعة، والبائع إن كان قبض شيئا من الثمن يرد الثمن، لكن هنا السلعة قد فاتت، فماذا نفعل؟ قالوا إذا تحالف فإن المشتري يرد مثل السلعة أو قيمة السلعة في السوق، المشتري يرد مثل السلعة إن كانت مثلية أو قيمة السلعة في السوق، والبائع يرد ما قبض، إن كان قبض 80 يرد 80 إلى المشتري. وعند أبي حنيفة القول قول المشتري مع يمينه، لأنه في هذا الحال هو الغارب، القول قول المشتري مع يمينه. وقول الجمهور هنا أقوى وأحوط، ولم أرى للإمام أحمد رواية في هذا، يعني رواية أخرى أن القول قول البائع مع يمينه. الذي رأيته ثلاثة أقوال في المسألة بعد البحث، قول الجمهور وقول أبي حنيفة رحمه الله الذي ذكرناه، وقول رواه ابن القاسم عن مالك فيه تفصيل بحسب السلعة. ولم أقف على رواية الإمام أحمد أن القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة تالفة، ولا شك أن قول الجمهور هنا أقوى وأحوط للذمة. وبهذا نكون انتهينا من أنواع الخيار. ومن الغد إن شاء الله سنبدأ في أمر مهم جدا ويكثر السؤال عنه، وهو التصرف في المبيع قبل قبضه. يعني مثلا يا إخوة، إنسان اشترى سيارة وقبض الأوراق لكن لم يأخذ مفتاح السيارة ويحرك السيارة، لم يحرك السيارة من مكانها، أو لم ينقل الملكية إلى اسمه، هل له أن يبيعها أو لا؟ إنسان اشترى صناديق طماطم ثم وهي في مكانها لم يحركها، جاء شخص قال بعني، أو كما يفعل الآن التجار في سوق الخضرة يشترون بالمزاد ويبيعون في نفس المكان بدون نقل، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ مسائل كثيرة في هذا، وفيها أحاديث تحتاج إلى بيان وتقرير، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله غدا، وإن شاء الله ننهيه في درس السبت بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع، ونتوقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصى الله ماذا يقول، هل يجوز الصلاة حول المسجد النبوي بالقرب من السور أو داخل الفندق على صوت الإمام بالمكبرات، وما حكم من صلى فيما مضى؟
هل يجوز أن يتابع الإمام وهو في الفندق الذي يفصل بينه وبين المسجد طريق يمشي فيه الناس، وأحيانا تمشي فيه سيارات البلدية نحو هذا، أو لا يجوز؟ إذا كان من غرفته أو من الصالة التي في الفندق يرى المصلين في داخل المسجد، فيرى المصلين في الساحة والساحة من داخل المسجد، ولم يكن منفردا إن كان رجلا، لابد من القيدين، إن كان يرى من في المسجد ولم يكن منفردا فإن صلاته صحيحة مع الجماعة، وكذلك إذا صلى خلف الأسوار غير منفرد وهو يرى الناس الذين يصلون في المسجد فهذا صلاته صحيحة. انتبهوا يا إخوة، إذا كان الإنسان يصلي في داخل المسجد فلا يشترط أن يرى الإمام أو من يرى الإمام، فلو كان في المسجد طابقان، طابق أرضي وطابق علوي، وهذا الطابق العلوي مصمت يعني ليس فيه فتحات يرون منها الناس في أسفل، فإن الصلاة فيه صحيحة. أما من كان خارج المسجد يفصله الحائط والباب عن المسجد فإنه يشترط لصحة صلاته مع الإمام أن يرى الإمام أو من يرى الإمام مباشرة. لماذا أقول مباشرة؟ هذا قيد نقوله اليوم لأن بعض الناس يقول أنا أشوفهم في التلفزيون. حتى سألني أحدهم أنه يصلي مع مكة وهو في السودان، قال أنا أشوف الإمام في نفس الوقت مباشرة، والحمد لله أصلي مع أهل مكة. هذا ما يصلح، الرؤية المباشرة هذا في صحة الصلاة وانعقاد الجماعة، أما الفضل فلا بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاص بمن صلى في المسجد. صلاة في مسجدي، في مسجدي هذا. والمسجد يا أحبة ما أحاطته الحيطان والأبواب، فكل ما أحاطته الحيطان والأبواب فهو من المسجد، فهذا المكان الذي نحن فيه من المسجد، وما خلفنا من المسجد، والساحات من المسجد لأن الأبواب تحيطها. وبالنسبة لدورات المياه التي في أسفل هناك أبواب في الأعلى تفصلها عن المسجد، فهي ليست من المسجد. لأن بعض الناس استشكل قال طيب إذا قلنا الساحات من المسجد معناه دورات المياه في المسجد، نقول لا، هي في أسفل ويفصلها أبواب تفصلها عن المسجد. فهؤلاء إذا صلوا في داخل هذا البناء أو في الساحات فإن صلاتهم تنعقد صحيحة ويكتب لهم الفضل إن شاء الله عز وجل. صلاتهم خير من ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد إلا المسجد الحرام. أما من يصلي في الفندق على الشرطين المذكورين أو خلف الأسوار على الشرطين المذكورين فإن صلاته صحيحة، لكن صلاته كسائر صلوات الجماعة، ليس فيها فضيلة الصلاة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلامنا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن والدهم قسم عليهم ماله بقسمة الميراث ثم تزوج امرأة أخرى، والآن مات والدهم فكيف يفعلون في ميراثهم مع العلم أنه ترك بعد الأرض بعض الأرض لم يقسمها بين أولاده؟
أولا نحن نقول لا أحكم ولا أعدل من قسمة الله عز وجل، ولذلك الأولى أن يترك الأمر للميراث، فإذا مات الميت يرثه الورثة، ولا ينبغي، ما نقول ما يجوز، لا ينبغي تقسيم المال بين الورثة والمورث حي، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولذلك سعد رضي الله عنه لما مرض مرضا خشي معه أن يموت وليس له إلا ابنه واحدة، أراد أن يوصي، ففي الأخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظروا يا إخوة، سعد له بنت واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك، فعاش سعد وأنجب وكثرت ذريته. إنسان ما يدري ما يعرض له، وهذا الرجل تزوج بعد أن قسم الميراث، قسم ماله كله، وأيضا ربما أنجب. ستصبح هنا إشكالية، هو في الحقيقة بعد أن قسم قبل أن يصبح لهم حق لا حق لهم فيما مضى بعد أن قسم، لأنه قسم قسمة صحيحة لا ظلم فيها، قسم على جميع الورثة بمقادير ميراثهم ولم يمنع أحدا، لكن حدث لهؤلاء حق بعد ذلك، فهم بعد أن قسم لا حق لهم في الماضي، وإنما حقهم هو في الموجود. إذا جئنا للحكم نقول يرث هؤلاء، ترث هذه الزوجة من مال الزوج الذي مات وهو في ملكه، أما ما قسم فقد قسم. وإذا جئنا إلى الوصية والنصح فإنا نقول لأولئك الورثة أعطوها ما يساوي حقها من ذلك المال، فإنه أبر بأبيكم وأطيب للقلوب وأبرأ للذمة، وإن كان هذا ليس واجبا عليكم، وما قسم لكم فهو لكم وهو طيب لا إشكال فيه، لكن من باب طيب القلوب والبر بالأب، وحتى لا يبقى في النفس شيء ربما يا الإنسان هكذا إذا كان قلبه حي يبدأ دائما يحدث ربما ظلمناها ربما كذا ربما كذا، فإذا أعطوها ارتاحت قلوبه واحتاطوا لأنفسهم. نعم
أحسن الله إليكم. ماذا يقول؟ ما حكم اشتراط البائع على مشتري سلعته ألا يبيع هذه السلعة إلا بالسعر الذي عينه البائع الأول؟
أما أن يشترط عليه أن لا يبيعها لمعين فهذا الشرط جائز صحيح، مثلا قال له أبيعك بيتي ب100,000 بشرط أن لا تبيعه لفلان بن فلان، أنا لا أريد جواره، هو أراد أن يشتري مني البيت وأنا لا أريد، وأخاف أن يأتيك بعد أن تشتري ويعطيك زيادة، أنا لا أريد جوار هذا الرجل، أنا أشترط عليك أن لا تبيع لفلان ابن فلان، فهذا الشرط جائز صحيح يجب الوفاء به، لأنه لا يقيد التصرف كثيرا وفيه مصلحة. أما أن يشترط عليه أن لا يبيع مطلقا، يقول أبيعك البيت بشرط أن لا تبيعه، فهذا عند الجمهور لا يصح، وهو محل تردد عندي، لكن ينبغي عدم اشتراطه، لكن عند جمهور العلماء لا يصح. طيب بقي لو قال له أبيعك البيت بشرط أن لا تبيعه بأقل من 1,000,000، ننظر إن كان له في ذلك مصلحة، كأن كان عنده بيوت ويخاف أن هذا ينقص القيمة ويتضرر، فالشرط جائز صحيح، وإن لم تكن له فيه مصلحة فيما يظهر فهذا الشرط يلغو. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه استأجر عمارة بعقد نظامي في بلدهم، وكان العقد لمدة 6 سنوات، فأصلحها وهيئها لتكون مطعما، وبعد أقل من سنة جاءت الجهة المسؤولة وأسقطت العمارة لأنها مبنية على أرض للدولة مغتصبة، يقول هل يجوز لي أن أطالب المؤجر بتعويضي عما خسرته من التجهيزات؟
هذا يقول استأجرت عمارة لمدة 5 سنوات وهيأتها لتكون مطعما، ثم بعد سنة تعطلت منفعة العين لأن الدولة أرادت هدم هذه العمارة، فهنا سؤالان، السؤال الأول هل لي أن أطالب بأجرة ما بقي من السنين أن يردها المؤجر؟ والجواب نعم، إذا تعطلت المنفعة فإن المؤجر يستحق أجرة ما مضى فقط، ويجب عليه أن يرد أجرة ما بقي. إنسان استأجر سيارة ليسافر بها إلى مكة، ثم صدر نظام من الدولة أن هذه السيارات، أن هذا النوع من السيارات لا يسافر. للمستأجر أن يرد السيارة ويأخذ الأجرة، لأن المنفعة تعطلت. استأجر محلا ليجعله محلا لتجارة القماش، صدر نظام من الدولة أن القماش لا يباع في هذه المنطقة، يفسخ الإجارة ويستعيد ما دفع. هذا السؤال الأول وهو واضح. السؤال الثاني، هل يطالب البائع بتعويض عن التجهيزات؟ الجواب لا. لا، هل يطالب المؤجر بتعويض عن التجهيزات؟ الجواب لا، لأن النازلة لم تكن من جهة المؤجر، وإنما كانت من جهة الدولة. أما إذا كانت النازلة من جهة المؤجر كأن كان مخالفا للأنظمة ولم يعلم المستأجر فعطلت المنفعة لأنه مخالف للأنظمة، فإن للمستأجر أن يعود عليه بطلب التعويض، لأن البلاء جاء منه. هذا واضح؟ نعم.
أحسن عليكم. يقول ما حكم، أو تقول ما حكم تزيين المرأة بالأظفار الصناعية؟
والله لو كان السؤال ما حكم تقبيح المرأة بالأظفار الصناعية لكان حسنا، لأن الأظفار ما كانت زينة، لو كانت زينة ما أمرنا بتقليمها، كيف تكون زينة؟ وبعدين سبحان الله ما أدري كيف هذه الأظفار الصناعية مثل الشاه، ما فيها زينة. ونحن نقول والله حتى لو توهم الناس أن فيها زينة، والله لا زينة فيها، لأن أمرنا بتقليمها، كيف تكون زينة؟ والتزين بالوصل في جميع الأعضاء حرام، في الشعر، في الأظفار حرام، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل للحسن. أما التزين بالوضع بما لا يغير الأصل ولا يضر ولا يثبت فهو جائز. مثال ذلك وضع العدسات اللاصقة، كون المرأة مثلا تضع عدسات لاصقة تغير لون عينيها، هذا تجمل بوضع ليس بوصل، هنا ما في وصل، لأن يعني توضع العدسة على العدسة بشيء لا يضر، هذا شرطه أن لا يضر، وأن لا يكون ثابتا مستمرا، هذا ذكر للزينة. أما العدسات للنظر هذا شيء آخر، هذا علاج ما هو تجميل، وأن لا يغير الأصل، فهذا جائز. إذن يا إخوة، التغيير بالوصل أو التجمل بالوصل حرام من كبائر الذنوب. التجمل بتغيير خلق الله المعتاد حرام من كبائر الذنوب. إنسان أنفه مثل أنفي، في كبر، هكذا خلقه الله وهكذا قومه، لا يريد أنف مثل السيف، ويذهب للطبيب ويغير أنفه وتراه ما تعرفه، وبعد شهر يغير أنفه على طريقة ثانية، كل شهر تجد رجلا مختلفا أو إنسانا مختلفا، هذا ما يجوز، هذا حرام، تغيير لخلق الله للحسن. التجمل بوضع شيء يجمل لا يغير الأصل ولا يثبت، كوضع الألوان ووضع العدسات ووضع بعض المواد بالإبر إذا ظهرت التجاعيد في غير وقتها، فهذا جائز. تغيير التشوه إلى الخلقة هذا علاج جائز. إنسان أنفه معوج إما بحادث أو خلق هكذا، ليست هكذا الخلقة، فيريد أن يعيد أنفه إلى الاستقامة كالناس، هذا يجوز لأنه علاج. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.